شهيد الصدر رحمه الله. أما البحث الأول فقد يستشكل تارة في إمكان قيام غير القاطع مقام القاطع في المنجزية والمعذرية. كان الكلام في وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي، فهل الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي والموضوعي أو لا؟ هل هذا البحث يختص بخصوص الأمارة أو يشمل الأمارة والأصول العملية معا؟ نلاحظ أن السيد الشهيد رحمه الله عنوان البحث بهذا العنوان وفاء الدليل، والدليل قد يشمل الأمارات وقد يشمل الأصول العملية، ولكن عادة ما يسلط الضوء على الأمارات فيقال هل الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي والموضوعي أو لا، باعتبار أن الأمارة هي أبرز مصادق الدليل. فإذا انتفى قيام الأمارة مقام القطع الطريقي أو الموضوعي فالانتفاء ثابت في الأصول العملية من باب أولى، نظرا لأن الأمارة قد أخذ فيها حيثية الكشف بخلاف الأصول العملية التي أخذ فيها حيثية الجري العملي. من هنا يقع الكلام في مقامين، في بحثين. البحث الأول هل الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي أو لا؟ البحث الثاني هل الأمارة تقوم مقام القاطع الموضوعي أو لا؟ نتكلم الآن في البحث الأول، المقام الأول، هل الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي؟ تارة نتكلم من الناحية النظرية وتارة نتكلم من الناحية العملية. أما من الناحية العملية فلا شك أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي والموضوعي، فكما أن القطع الطريقي منجز معذر فكذلك الأمارة قد ثبتت لها المنجزية والمعذرية. إذن لا إشكال ولا ريب في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، إنما الكلام في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. إذن لم يحصل خلاف في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية، إنما الكلام في المقام الثاني في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، هذا فيه خلاف. ذهب المحقق النائيني إلى قيامها مقام القطع الموضوعي، وذهب الأكثر إلى عدم قيامها مقام القطع الموضوعي، وهذا ما سنبحثه في البحث الثاني في المقام الثاني. الكلام فعلا في المقام الأول، البحث الأول، قيام الأمارة مقام القاطع الطريقي، ولا إشكال ولا ريب من الناحية العملية أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوع الطريقي، لأنه لو لم تقوم تلزم اللغوية. جعل الحجية للأمارة يعني أنها منجزة معذرة، فهي تشترك مع القطع في ثبوت المنجزية والمعذرية. إذن ما الغاية من بحث قيام الأمارات مقام القطع الطريقي؟ الغاية التأصيل النظري، البحث النظري دون البحث العملي. في البحث النظري يوجد شقان، يوجد استشكالان. الشق الأول يرجع إلى الجانب الثبوتي، والشق الثاني يرجع إلى الجانب الإثباتي. أما الشق الأول يعني كيف يمكن أن تقوم الأمارة مقام القطع الطريقي؟ فهل يمكن؟ هل هذا معقول أو غير معقول؟ إذن الشق الأول في معقولية قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. الشق الثاني، بعد أن أثبتنا المعقولية والإمكانية، ما هو الخطاب الذي يمكن أن يجعل الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي؟ يعني ما هي الصياغة وما هي الكيفية الخالية عن الإشكال نظريا التي من خلالها تقوم الأمارة مقام القطع الطريقي؟ إذن فهرسة البحث بشكل مختصر، يقع الكلام في مقامين: المقام الأول قيام الأمارة مقام القطع الطريقي نظريا مع التسليم بقيامها عمليا، المقام الثاني قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي نظريا، ففيه كلام وخلاف. يقع الكلام في المقام الأول، البحث الأول، قيام الأمارة مقام القاطع الطريقي، وفيها شقان. الشق الأول بحث ثبوتي، هل يمكن أن تقوم الأمارة مقام القطع الطريقي أو لا، هل يعقل ذلك أو لا؟ الشق الثاني، بعد أن فرغنا عن المعقولية وفرغنا عن الإمكانية، كيف يعقل تصوير قيام الأمارة مقام القاطع الطريقي؟ يعني ما هي الصيغة المناسبة والخالية عن الإشكال التي من خلالها يعقل قيام الأمارة مقام القاطع الطريقي؟ واضح له هنا؟ نتكلم في الشق الأول وهو الاستشكال الأول: الأمارة لا تقوم مقام القطع الطريقي. لماذا؟ لأننا نؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. القاعدة العقلية تقول: يقبح العقاب بلا بيان. فأنا شككت لحم الأرنب أكله حلال أو حرام، ماذا تقول القاعدة؟ يقبح العقاب بلا بيان. فإذا أكلت لحم الأرنب يقبح أن يعاقبك المولى إذا لم تعلم وإذا لم تقطع بحرمة أكل لحم الأرنب. فإذا جاء خبر الثقة مثلا، هذا أمارة من الأمارة، خبر الثقة ظنون ولا يشكل علما، وبالتالي حتى لو أخبر الثقة، إخبار الثقة في منجزيته ومعذريته لا يقوم مقام العلم ولا يقوم مقام القاطع. لماذا؟ لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ترفع قبح العقاب في خصوص صورة العلم دون صورة الظن التي من ضمنها إخبار الثقة. واضح الإشكال؟ قد تجيب قد تشكل، نخصص القاعدة بخبر الثقة، نقول هكذا: يقبح العقاب بلا بيان إلا إذا أخبر الثقة فيقبح. فنخصص القاعدة بالأمارات: يقبح العقاب من دون بيان إلا إذا قامت الأمارات. فالذي يرفع قبح العقاب مصداقان: المصداق الأول العلم والبيان، المصداق الثاني الأمارات ومن ضمنها خبر الثقة. إن قلت هذا قلنا هذا تخصيص للقاعدة العقلية، قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية، والأحكام العقلية كلية غير قابلة للتخصيص. فإذا قلت نخصص قاعدة قبح العقاب بلا بيان بورود الأمارات يلزم إشكال لا يمكن الالتزام به، وهو تخصيص الأحكام العقلية الكلية. والأحكام العقلية الكلية غير قابلة للتخصيص، أحكام العقل دائما كلية وليست جزئية. وهناك بحث بينهم، هل العقل يدرك الكليات والجزئيات معا أو أن العقل يدرك بس الكليات؟ يمكن تراجعون الجزء الثاني من أصول المظفر في المستقلات العقلية، وأيضا من منطق المظفر في الجزء الثالث. هناك يبحثون، وحتى في الكفاية ونهاية الدراية يبحثون أن أحكام العقل كلية غير قابلة للتخصيص. فالعقل يدرك الكليات ولا يدرك الجزئيات. مثلا العقل يدرك ماذا؟ أن العدل حسن، لكن هل العدالة في مساواة الرجل والمرأة في الأرث أو في التفاوت بين الرجل والمرأة في الأرث؟ هذه جزئية من الجزئيات، مصداق من المصاديق. العقل لا يدرك هذه الجزئية، واضحة ولا؟ عموما إذن خلاصة الإشكال، إحنا إلى الآن في تقرير الإشكال، من المسلم عمليا أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، فكما أن القطع الطريقي منجز معذر كذلك الأمارة منجزة معذرة. لكن كيف الأمارة يمكن أن تقوم مقام القطع الطريقي موضوع نظريا مع أن الذي يرفع قبح العقاب هو خصوص العلم القاطع، والأمارات لا تشكل علما ولا تشكل قطعا؟ السيد الشهيد أجاب بجوابين، الجواب الأول مبنائي والجواب الثاني بنائي. أما الجواب المبنائي قال نحن لا نسلم بمبنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نحن ننكر القاعدة، نحن نبني على منجزية الاحتمال، أصالة الاشتغال العقلي، مطلق الانكشاف حجة، مسلك حق الطاعة. هذا مسلك، هذا جواب مبنائي، لك رأيك ولنا رأينا، للمستشكل أن يقول هذا. وأما الجواب الثاني التفتوا جيدا، جواب جدا مهم وحلو، لاحظوا ما هو مورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هل موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان عدم البيان مطلقا، أو موضوعها عدم البيان الذي لا يهتم به الشارع على تقدير ثبوته؟ نضرب مثال حتى تتضح الصورة. شخص أراد أن يتزوج، أراد أن يعقد على امرأة، شك هذه المرأة هل هي أخت أو لا، إما النسبية وممكن أخت من الرضاعة. في هذه الحالة يصير يقول شك في التكليف، حرام الزواج بها أو لا، يقبح العقاب بلا بيان ويعقد عليها، ويمكن بعدين يجيب أولاد من أخته. تجرهني قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو لا؟ هنا الحكم المشكوك، وهو حرمة الزواج بالأخت على تقدير ثبوته في الواقع. هل يرضى الشارع بالتفريط به أو لا؟ لا يرضى. هناك ثلاثة موارد الشارع ما يرضى بالتفريط بها، وهي الدماء والفروج والأمور. إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تشمل مثل هذا المورد. أي مورد؟ الموارد التي على تقدير ثبوتها لا يرضى الشارع بالتفريط فيها، على تقدير ثبوت أن هذه أختهم لا يرضى الشارع بالتفريط بهذا الموضع ولا يجيز الزواج بها. إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تشمل الأحكام المشكوك فيها والتي على تقدير ثبوتها لا يرضى الشارع بالتفريط فيها. قاعدة قبح العقاب بلا بيان من الأساس، من الأساس مختصة بالأحكام التي على تقدير ثبوتها يرضى الشارع بالتفريط فيها. فلا تقل إننا نخصص قاعدة قبح العقاب بلا بيان حتى يرد محذور أنها قاعدة عقلية والقواعد العقلية غير قابلة للتخصيص. هنا لا نلتزم بالتخصيص بل نلتزم بالتخصص. فما هو موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ قولا، القول الأول يرحمكم الله، القول الأول هذا الموضوع عدم البيان مطلقا في الأحكام التي يهتم بها الشارع على تقدير ثبوتها، والمصداق الثاني الأحكام التي لا يهتم بها الشارع على تقدير ثبوتها. هذا القول الأول. القول الثاني موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس عدم البيان مطلقا، وإنما عدم البيان في الأحكام التي على تقدير ثبوتها، الأحكام المشكوكة التي على تقدير ثبوتها يرضى الشارع بتضييعها والتفريط بها فيها. هذا مورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا جاءنا خبرون أو قامت أمارتون فهذه الأمارة وهذا الخبر يبرز أهمية الحكم وأن هذا حكم من سلخ الأحكام التي لا يرضى الشارع بالتفريط فيها على تقدير ثبوتها. بالتالي الإشكال يتم بناء على التصوير الأول، موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان مطلق عدم البيان في الحكم المشكوك سواء اهتم به الشارع على تقدير ثبوته أو لم يهتم، ولا يرد الإشكال على التقدير الثاني والتصوير الثاني، موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان الأحكام المشكوكة التي لا يهتم بها الشارع على تقدير ثبوتها. فإذا جاء الخبر قال بأبي أنت وأمي أنت من الموارد المشكوكة التي يهتم بها الشارع على تقدير ثبوتها، والدليل أنا الأمارة أوضح لك ذلك، أنا الخبر أثبت لك أن هذا الحكم من سلخ الأحكام التي يهتم بها الشارع على تقدير ثبوتها، فهذا المورد ليس من موارد جريان البراءة العقلية. إذن هذا الجواب الثاني تفسير وتوضيح لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. يعني فهم آخر فهمه السيد الشهيد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وربما من يلتزم بهذه القاعدة لا يفهم هذا الفهم. هذا تمام الكلام في أين؟ في الاستشكال الأول ثبوتان. لاحظ نتكلم عن الإمكانية، ممكن أو ما ممكن، أثبتنا أن ممكن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما تشمله، ممكن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. ثم يقع الكلام في الإشكال الثاني. إذا ممكن كيف تصور وكيف تصيغ هذا القيام؟ بأي توجيه؟ هل هو بتنزيل الظن منزلة العلم؟ هل هو بجعل الحكم المماثل؟ هل هو بجعل الطريقية؟ لاحظ مع التصوير الأول الصياغة، يقول يمكن التصوير. ما هو التصوير؟ تنزيل الظن منزلة القاض. إذا نزلنا الظن منزلة القاض قامت الأمارة التي هي ظن مقام القطع الطريقي الذي هو قاض. واضح إشكاله؟ التنزيل ممن؟ من الشارع. الشارع إذا ينزل لابد هناك أثر شرعي، أما إذا كان الأثر عقلي بحت وليس شرعيا لا مجال للتنزيل. مثلا حينما يقول الشارع الطواف بالبيت صلاة، ما هو المنزل؟ الطواف. ما هو المنزل عليه؟ الصلاة. هناك أثر من آثار المنزل عليه وهو اشتراط الطهارة، فكما أن الطهارة شرط في الصلاة كذلك هي شرط في الطواف الذي نزل على الصلاة. نعم. هناك جهة خاصة للتنزيل بحسب شأن المنزل. المنزل من هو؟ الشارع. إذن يلحظ ثمرة شرعية وإلا يلزم اللغوية. نحن هنا إذا قلت نزلت الأمارة منزلت القطع الطريق، نزلت في ماذا؟ في المنجزية والمعذرية. المنجزية والمعذرية حكم شرع أو حكم عقل؟ حكم عقلي. منجزية يعني دخول التكليف في الذمة، معذرية خروج التكليف من الذمة والعهدة، هذا حكم عقلي. الشارع بما هو شارع مو بما هو عاقل. كلامنا المنزل هو الشارع بما هو شارع. إذن لابد أن يلحظ ثمرة شرعية لا عقلية. إذا قلت إن الصياغة والتصوير هو بالتنزيل، هذا يلزم منا إشكالات. إحدى الإشكالات أن التنزيل يحتاج إلى أثر شرعي، وفي تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي لا يوجد أثر شرعي، يوجد أثر عقلي. إذن لا يمكن قبول هذه الصيغة، تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الجواب الأول، واتضح أنه ليس بتام. نقرأ المقدار ونتابع بقية البحث. أما البحث الأول، ما هو البحث الأول؟ قيام الأمارة مقام القاطع طريقي. فقد يستشكل تارة في إمكان قيام غير القاط مقام القاط في المنجزية والمعذرية. لاحظ في إمكان قيام، يعني بحثون ثبوتي، بحث ثبوتي ممكن أو غير ممكن، معقول أو غير معقول، بدعوى أنه يعني قيام غير القاط مقام القاط. لاحظ غير القاط يشمل الأمارة والأصول العملية، على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لا تقل نخصص قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهذا يلزم منه تخصيص القاعدة العقلية، والقاعدة العقلية كلية غير قابلة للتخصيص. ويستشكل أخرى، هذا الاستشكال الثاني، الشق الثاني من البحث الأول، وهو بحث إثباتي في التصوير والصياغة، في كيفية صياغة ذلك، يعني قيام غير القط مقام القط تشريعا، يعني ما هي الصيغة التشريعية، ما هي الصيغة القانونية، هل هي صيغة تنزيل الظن منزلة القاطع، وما هو الحكم الذي يحقق ذلك، يعني يحقق قيام غير القاطع مقام القاطع. أما الاستشكال الأول فجوابه أولا أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا، يعني أساسا أصلا نحن ننكر، نلتزم بمسلك حق الطاعة، هذا جواب مبنائي. الآن جواب بنائي بناء على مسلككم. وثانيا أنه لو سلمنا بالقاعدة قاعدة قبح العقاب بلا بيان فهذا جواب بنائي بناء عليها. الآن انفسرها، هي ليست مطلقة تشمل مطلق الأحكام المشكوكة، هي مختصة بخصوص الأحكام المشكوكة التي على فرض ثبوتها الشرع ما يعتني بها، وموردنا مورد الأمارة سنخ آخر، أحكام مشكوكة على فرض ثبوتها الشارع يهتم بها، والدليل على الاهتمام بها إخبار الأمارة بها. فإذا مورد قيام الأمارة أجنبي عن مورد جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. واضح هذا الجواب؟ لابد أن يكون واضح لأنه سيشير إليه في النهاية. فهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان مختصة بالأحكام المشكوكة التي لا يعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها، وأما المشكوك الحكم المشكوك الذي يعلم بأنه على تقدير ثبوته مما يهتم المولى بحفظه ولا يرضى بتضييعه فليس مشمونا للقاعدة من أول الأمر، يعني من البداية، يعني تخصصا يريد أن يشير أن الأمارة خارجة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تخصصا لا تخصيصا، حتى ما يلزم إشكال تخصيص الأحكام العقلية. الآن بعد أن بين القاعدة الكلية يأتي الآن بالتطبيق المصداق الصغرى. قال والخطاب الظاهري، أي خطاب ظاهري؟ خطاب الظاهري من أمارة أو أصل؟ يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مورده، مورد الخطاب الظاهري على تقدير ثبوتها، على افتراض أن هذه الأحكام ثبتت المولى يهتم ولا يرضى بتضييعها، وبذلك يخرجها عن دائرة قبح العقاب بلا بيان. واضح ولا؟ إذن يعني حكم الشارع بحجية خبر الثقة ماذا معناه؟ يعني اهتمام الشارع بالأحكام التي يدل عليها خبر الثقة، فتثبت لخبر الثقة المنجزية والمعذرية حتى لو لم يحصل له العلم، تثبت المنجزية والمعذرية لأن الشارع اهتم بالأحكام التي يدل عليها خبر الثقة وتدل عليها الأمارة. هذا تمام الكلام في الاستشكال الأول. الاستشكال الثاني بحث إثباتي. وأما الاستشكال الثاني فينشأ من أن الذي ينساق إليه النظر ابتداء أن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية تحصل بعملية تنزيل لها، يعني للأمارة، منزلته، يعني منزلة القاط، يعني تنزيل الظن منزلة القاط، من قبيل تنزيل الطواف منزلة الصلاة في وين؟ الطهارة. ومن هنا يعترض عليه بأن التنزيل من الشارع، يعني بما هو شارع، إنما يصح فيما إذا كان للمنزل عليه أثر شرعي بيد المولى توسيعه وجعله على المنزل. الصلاة لها أثر شرعي وهو الطهارة، وسعه جعله شاملا للطواف، كفى في مثال الطواف والصلاة. وفي المقام تنزيل الأمارة مقام القطع الطريقي، القطع الطريقي ليس له أثر شرعي بل أثره عقلي، وهو حكم العقل بالمنجزية والمعذرية فكيف يمكن التنزيل؟ إذن الجواب الأول التماس دعاء. تفضلوا.
ما هي الأثر الشرعي؟ لأنه يمكن قول تنزيل الشرع الأمارة من زيت القرى الطريقة من زيت القرى طريقة الحجية، الحجية تفرز لنا وجوب يعني واحد من الأحكام الخمسة التكليفية، فبالتالي هناك أثر شرعي أيضا أنه يجب على المكلف أو لا يجب على المكلف أو أنه مباح أو ما شابه، فما هو ضابط الأثر الشرعي؟
يعني الأثر الذي أسسه الشارع. تارة العقل يحكم بشيء والشارع يحكم به، فيكون حكم العقل حكم الشرع إرشادا إلى حكم العقل. فحينما جعل الشارع الحجية للأمارة فهذا إرشاد إلى حكم العقل وليس تأسيس للمنجزية والمعذرية، ليس تأسيسا، بخلاف وجوب الطهارة للصلاة هذا مو حكم عقلي، الشارع هو الذي أسسه. واضح ولا؟ وبالتالي هناك شيء يجب بالوجوب العقلي وهناك شيء يجب بالوجوب الشرعي، يعني الذي أسسه الشارع. صار واضح لا؟ فالحجية وإن أثبتها الشارع لكن إرشاد إلى حكم العقل، والطهارة وإن أوجبها الشارع لكنها قد أسسها الشارع لأنه قد أمضاها بعد حكم العقل بها. هذا تمام الكلام في الجواب الأول، واتضح أنه ليس تام، مسلك التنزيل ليس تام. شيخنا الأصفهاني يا صاحب نهاية الدراية الشيخ محمد حسين الأصفهاني رحمه الله قال أنا ألتزم بمسلك جعل الحكم المماثل، جعل الحكم على طبق المؤدى كما في نهاية الدراية الجزء الثالث صفحة 59 عبر عنه الشهيد بعض المحققين، وأيضا صاحب الكفاية في بعض مباحث الاستصحاب. شيخنا الأصفهاني فسر لنا جعل الأمارة حجة، جعل خبر الثقة حجة، يعني لما الثقة يقول أكل لحم الأرنب حرام ما هي الأمارة؟ خبر الثقة. ما هو مؤدى الأمارة؟ حرمة أكل لحم الأرنب. يقول الشارع وأنا أجعل حكما مماثلا لهذا المؤدى، أنا أجعل حكما مطابقا لهذا المؤدى. ما هو مؤدى الأمارة؟ حرمة أكل لحم الأرنب. فإذا الحكم الشرعي ليس مؤدى الأمارة، الحكم الشرعي الحكم المماثل الذي جعله الشارع على غرار مؤدى الأمارة. إذن نحن لم نلتزم أن الأمارة قامت مقام القطع الطريقي حتى تشكل علينا تقول الأمارة ظن والقطع الطريقي قاطع، كيف قامت مقامه؟ لا، الشارع حكام. واضح ولا؟ بما أن الشارع حكم على طبق هذا المؤدى فالشارع جعل حكم على وفق ذلك، بالتالي تخلص من الإشكال. واضح ولا؟ يلا نقرأ هذا المقدار. وقد تخلص بعض المحققين، محقق الأصفهاني نهاية الدراية جزء الثالث صفحة 59، وكذلك صاحب الكفاية في مباحث الاستصحاب من الاعتراض، تخلص برفض فكرة التنزيل واستبدال فكرة التنزيل بفكرة جعل الحكم التكليفي على طبق المؤدى، على طبق مؤدى الأمارة. جعل الحكم التكليفي يعني جعل حرمة لأكل لحم الأرنب، على طبق المؤدى، يعني على طبق ما أدت إليه الأمارة وخبر الثقة. إذن هنا الحرمة ليس من الأمارة وإنما من الحكم المجعول على غرار وعلى طبق الأمارة. فإذا دل الخبر على وجوب السورة حكم الشارع بوجوب السورة ظاهرا، وبذلك يتنجز الوجوب. إذن تنجز الوجوب لا للأمارة وإنما للوجوب المجعول على طبق الأمارة، وبذلك يتنجز الوجوب، وهذا هو الذي يطلق عليه مسلك جعل الحكم المماثل. إذن ليس معنى جعل الخبر حجة تنزيل الخبر منزلة القام، معنى جعل الحكم جعل الخبر حجة يعني جعل حكم مماثل لما يخبر به الثقة، هذا معنى. خب هذا المبنى تام أو غير تام؟ سيأتي أنه غير تام، سيد الشهيد ما ناقش. المبنى الثالث مبنى المحقق النائيني رحمه الله. مبنى المحقق النائيني جعل الطريقية، هذا يحتاج إلى مقدمة واضحة لديكم في بيان الحقيقة الادعائية ومجاز السكاكي. يلا لاحظوا وياي هذا في البلاغة أخذتونه. ما ناقش هنا الشهيد الصدر، سيأتي نقاشه. نعم سيأتي. ما الفرق بين الحقيقة والمجاز؟ هناك مجاز لفظي وهناك مجاز عقلي، ما الفرق بينهما؟ أما بالنسبة إلى المجاز اللفظي يقولون هكذا، المجاز اللفظي الحقيقي الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ فيما هو له فيما وضع له، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. إذا استخدمت لفظة الأسد في الحيوان المفترس يصير استعمال حقيقي، رأيت أسدا في حديقة الحيوان قال هذا استعمال حقيقي. لماذا؟ استعمال اللفظ فيما هو له فيما وضع له. ما الذي وضع له؟ الأسد وضع للحيوان المفترس. تارة تقول رأيت أسدا يخطب، فهنا استعملت اللفظ الأسد في الرجل بالشجاع، فاستعملت اللفظ في غير ما وضع له فيقال هذا مجاز لفظي. إذن المجاز اللفظي هو ماذا؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له. واضح له هنا؟ جيد. السكاكي هذا المعروف من علماء البلاغة قال لا، يأتي العقل يتصرف يقول الأسد له مصداقه، مصداق حقيقي وهو حيوان مفترس، ومصداق ادعائي افتراضي وهو الرجل الشجاع. إذن الأسد له مصداقان، المصداق الأول حيوان المفترس، المصداق الثاني الرجل الشجاع. فاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع استعمال حقيقي، استعمال اللفظ فيما وضع له. ما هو تعريف الحقيقة؟ استعمال اللفظ فيما وضع له. هنا لفظ الأسد وضع للرجل الشجاع، التجوز وين؟ في جعل الرجل الشجاع مصداق للحيوان المفترس. تقول الحيوان المفترس له مصداقان، مصداق الحيوان الموجود في الغابة ولا تشوفه في حديقة الحيوان، ومصداق ثاني الرجل الشجاع. فهنا مجاز عقلي، يعني العقل تسامح ووسع دائرة الحيوان المفترس، قال الحيوان المفترس له مصداق، مصداق حقيقي وهو الحيوان وهو الموجود في الغابة، ومصداق ادعائي حقيقة ادعائية، العقل يدعي أن هذا حقيقة وهو الرجل الشجاع. صار واضح؟ جيد. نجي إلى مثالنا الآن. العلم له مصداق حقيقي، ما هو؟ القطع. وله مصداق ادعائي وهو الأمارة. نحن ندعي أن الأمارة مصداق من مصادق العلم، فلا تخلط بين مسلك جعل الطريقية وبين مسلك تنزيل الظن منزلات العلم. المسلك الأول مسلك التنزيل، يبقى الظن ظن غاية ما في الأمر، هذا الظن جعلناه منزلة العلم، يصير قائم مقام العلم. أما على مبنى النائين ما يبقى الظن ظن، الظن ندعي أنه مصداق للعلم، يصير العلم له مصداقان، المصداق الأول القطع الحقيقي الكشف التام، والمصداق الثاني هو ماذا؟ هو الأمارة. والعلم منجز معذب سواء كان بنحو القطع أو بنحو الأمارة، يعني المنجزية والمعذرية قد ثبتتا. لماذا؟ لمطلق العلم، سواء كان علما حقيقيا كما في القاط أو علما ادعائيا كما في الأمارة. إذن فرق كبير بين مسلك جعل الطريقية جعل العلمية وبين مسلك تنزيل الظن منزلة القاط. تنزيل الظن منزلة العلم المسلك الأول، تبقى الأمارة على أنها ظن غاية ما في الأمر، قامت بأعمام وقامت بمهام العلم. أما على مسلك جعل الطريقية الأمارة ما تصير ظن، تصير علم، لكن علم تعبدي. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. وتخلص المحقق النائيني رحمه الله، فوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 21 و25، أجود التقريرات أيضا نفس الشيء، بمسلك جعل الطريقية قائلة إن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي لا تتمثل في عملية تنزيل، يعني تنزيل الظن مع كون ظن منزلات القاطع، لكي لا يرضى الاعتراض السابق أنه في التنزيل لابد أن تلحظ الأثر الشرعي، وهنا لا يوجد أثر شرعي، بل تتمثل في اعتبار الظن علما يعني ادعاء، في اعتبار يعني في ادعاء أن الظن علم، كما يعتبر الرجل الشجاع أسدا على طريقة المجاز العقلي. المجاز العقلي التصرف في توسعة المصادق، تقول الحيوان المفترس له مصداقان، مصداق حقيقي الحيوان المفترس ومصداق ادعاء الرجل الشجاع. هنا أيضا العلم له مصداقان، مصداق حقيقي القاط ومصداق ادعائي الظن أو الأمار. والمنجزية والمعذرية ثابتتان عقلا للقطع الجامع بين الوجود الحقيقي والاعتباري. هنا أيضا السيد الشهيد ما يناقش مسلك الطريقية. ليش ما يناقش؟ لماذا؟ يقول النائيني رحمه الله والأصفهاني رحمه الله والمسلك الأول ركزوا على الصياغة. ما هي الصياغة القانونية؟ تنزيل الظان منزلة القاط كما في الأول، جعل الحكم المماثل كما في الثاني، جعل الطريقية كما في الثالث. هذه ليست فروق جوهرية، هذه أمور صياغية قانونية، لا بد أن نرجع إلى جوهر المسألة. ما هو جوهر المسألة؟ ما أجبنا عنه الجواب الثاني على الإشكال الأول. ما هو جوهر المسألة؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان من الأساس خاصة، خاصة بالأحكام التي لا يرضى بالأحكام التي بالأحكام المشكوكة التي على تقدير ثبوتها يرضى الشارع بتضييعها. وأما الأحكام التي على تقدير ثبوتها لا يرضى الشارع بتفويتها وتضييعها كمورد الأمارات فلا تشملها قاعدة قبح العقاب بلا بيان فتكون حجة. واضح. نقرأ هذا المقطع. هو الصحيح أن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز وإخراج مؤداها عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان على تقدير القول بها، افترض التسليم بها على أن الشهيد لا يسلم، إنما هو بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على هذا الوجه في القيام، إبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتفويته على تقدير ثبوته كما تقدم. أين تقدم؟ في قوله. وثانيا عندما قال أما الاستشكال الأول فجوابه أولا، وثانيا جواب الثاني من الإشكال الأول. وعليه بناء على هذا أن الأمارة تبرز اهتمام المولى، فمورد الأمارة لا يشمل غير مشمول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أجنبية عن هذا المورد. وعليه فالمهم في جعل الخطاب الظاهري أن يكون مبرزا لهذا الاهتمام من المولى، لأن هذا هو جوهر المسألة، إبراز اهتمام المولى. أما الصياغة أبرز الاهتمام بصياغة جعل الحكم المماثل أو بصياغة جعل الطريقية أو التنزيل، هذا مو مهم، المهم جوهر المسألة، لأن هذا هو جوهر المسألة. وأما لسان هذا الإبراز والاهتمام وصياغته وكون ذلك بصيغة تنزيل الظن منزلة العلم كما في الوجه الأول، أو جعل الحكم المماثل للمؤدى كما في الوجه الثاني للمحقق الأصفهاني، أو جعل الطريقية كما في الوجه الثالث للميرزا النعيني، فلا دخل لذلك لهذا الوجه والصياغة في الملاك الحقيقي. ما هو الملاك الحقيقي؟ إبراز اهتمام المولى، وإنما هو مسألة تعبير فحسب، صياغة قانونية. وكل التعبيرات صحيحة ما دامت وافية بإبراز الاهتمام المولى والمذكور، لذلك ما ناقشها، ليس هذا هو لب المسألة، لابد أن ندخل إلى اللب لا أن نتمسك بالقشور، لأن هذا يعني إبراز الاهتمام هو المنجز في الحقيقة، وليس المنجز هو الصياغة القانونية. هذا تمام الكلام في البحث الأول، وهو قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، واتضح أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي نظريا وعمليا. أما عمليا فلا خلاف بين الأعلام في أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، يعني كما أن القطع الطريقي منجز معذر، كذلك الأمارة منجزة معذرة، مدخلة للتكليف ومخرجة للتكليف من العهدة. وأما نظريا كيف؟ لأن الأمارة تبرز اهتمام المولى بالتكليف على تقدير ثبوته، فلا يكون موردها مورد جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن مورد جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان خصوص الأحكام المشكوكة التي على تقدير ثبوتها يرضى الشارع بتفويتها وتضييعها. وأما مورد الأمارات وهو الأحكام المشكوكة التي على تقدير ثبوتها يهتم المولى بها ولا يرضى بتضييعها فليس مشمولا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا تمام الكلام في تصوير قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، وأما قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي فهو البحث القادم، وأما البحث الثاني يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.